ثم ذكر المصنف رحمه الله، ساق المصنف رحمه الله تعالى أيضا حديث الشفاعة، ولاحظ هنا أن المصنف يعني كرره، هنا جاءت بطرف منه: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا، فيقول لهم لست هناكم، فيذكر خطيئتها التي أصاب. والشاهد أنه قال: ولكن أتوا موسى عبد أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، كما في الرواية الأخرى. فهذا هو الذي لأجله ساق المصنف هذا الحديث. ثم ساق بعد ذلك المصنف حديث الإسراء، حديث الإسراء والمعراج. قال: يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. وهنا قوله قبل أن يوحى إليه، أنكر العلماء هذه اللفظة وقالوا إن الراوي لهذا الحديث هو الشريك بن عبد الله قد أخطأ وأدخل هذه اللفظة، فخطأوا شريكا وقالوا إنه في هذا الحديث قد أخطأ بإدخال هذه اللفظة. وممن قال ذلك الخطابي وابن حزم وقاضي عياض والنووي، خطأوا شريكا في إدخال هذه اللفظة. لكن العجب كيف أتى هذا على الإمام البخاري، لكن يبقى يعني بشرا سبحان الله، يرد عليه ما يرد على البشر. إذن الإسراء والمعراج إنما كان بعد الوحي. قال: وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ قال أوسطهم وخيرهم، فقال أحدهم خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه. كان هذا ليلة الإسراء والمعراج، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إيمان وحكمة، فحشى به صدره. وقال: ثم أطبقه حتى ثم عرج به إلى السماء الدنيا، وضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: معي محمد. وكان هذا في ليلة المعراج. وصلى بالأنبياء قبل ذلك في بيت المقدس إماما، صلى بأرواحهم ثم عرج به إلى السماء. فقالوا: من معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. قالوا: فمرحبا به وأهلا. فيستبشر به أهل السماء: لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمه. فوجد في السماء الدنيا آدم. لاحظ هنا أن السماء لها بناء ولها أبواب، وجبريل معه النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، هذا يدل على أنها أجرام محسوسة، وفيه رد على بعض الملاحدة وبعض أهل الفلك الذين يقولون إن السماء هي العلو، يمكنون أن السماء أجرام محسوسة ويقولون إنه فضاء والسماء ما علاك فهو سماء، وهذا الكلام غير صحيح، هذا مصادم للنصوص. السماء أجرام مبنية محسوسة ولها أبواب، والله تعالى يقول: والسماء بنيناها. كيف تكون السماء فضاء وهي مبنية؟ بنيناها بأيد. ثم لاحظ هنا الآن كيف أن جبريل معه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عند أبواب السماء يستفتح فيفتح له، وهذا يدل على أنها أجرام محسوسة. فهذا الكلام الذي يردده بعضهم هذا كلام باطل، مع الأسف يعني بعض من كتب التفسير يردد هذا الكلام، كلام بعض الغربيين، وكلام مصادم للنصوص. ليس السماء مجرد أنها فضاء، إنما السماء أجرام مبنية محسوسة. ولذلك لاحظ جبريل معه النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح فيفتح له. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل هذا أبوك، فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء بنهرين يطردان، قال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات عنصرهما. ثم مضى به في السماء فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر. كيف يكون النيل والفرات في السماء؟ الله أعلم. هذه أمور نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها وحقيقتها. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك، فهو نهر في الجنة. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت له الملائكة مثل ما قالت في الأولى من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا قد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، ووعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة، بفضل كلامه لله. فقال موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا. وهذا من باب يعني الغبطة، ليس حسدا إنما من باب الغبطة. ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، يعني حتى جاوز السماء السابعة، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. وهذا أيضا مما أنكره على شريك، مقصود قاب قوسين أو أدنى من جبريل وليس من الله، فهذا مما أنكر على شريك. قدم في هذا الحديث وزاد وأخر وأدخل، وخطأه كثير من المحدثين. فيعني هذا القول أنه دنا الجبار رب العزة هذا غير صحيح، إنما المقصود ثم دنا فتدلى من جبريل فقط وليس من الرب عز وجل. الله تعالى فوق ذلك وأكبر من ذلك جل وعلا. فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. هذا من رحمة الله بهذه الأمة أن قيض موسى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله هذا السؤال. وإلا لو بقيت 50 صلاة في اليوم والليلة، تصوروا يا أخوان 50 صلاة في 24 ساعة، يعني كل نص ساعة تقريبا يصلي صلاة. فمن رحمة الله أن قيض موسى. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك. جاء في رواية أنه قال إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فليخفف عنك ربك وعنه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعل به إلى الجبار. فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع، وضع عنه 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوا، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا. الأمم السابقة كانت أقوى أبدانا وأطول أعمارا، يعني أعمارهم تصل إلى 1000. نوح لبث في قومه في الدعوة 1000 سنة إلى 50 عاما، وأجسامهم كانت كبيرة. آدم طوله 60 ذراعا، 60 ذراعا يعني في حدود 30 متر، وعرضه 13 ذراعا، فهم أكبر أجسادا وأطول أعمارا، ولذلك عوض الله هذه الأمة بليلة القدر، يعملون في عمل قليل والأجر كثير. قال فارجع فليخفف عنك ربك، يعني يخفف حتى تكون أقل من 5 صلوات. كل ذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند 5 فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعدي، قال إنه لا يبدل قول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. لكن هذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد استحييت من ربي، وأنه لم يراجعه في 5، وربما لو راجعه لخففت، ولله الحكمة في هذا. لا، والذي يظهر أن الصلاة بني إسرائيل أقل من 5 صلوات، قيل أنها صلاتان، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار. لكن الله تعالى يعني لما أكرم هذه الأمة وفرض عليه 5 صلوات لم يخففها إلا في الفعل فقط، أما الأجر والثواب لم يخفف. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهو 50 في أم الكتاب وهي 5 عليه. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ قال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. فقال موسى قد والله روت بني إسرائيل على أدنى من ذلك وتركوا، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي ما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام. ويعني كما ذكرت إن هذا الحديث يعني فيه إشكالات، ولذلك يعني أنكر على شريك يعني بعض الأمور التي ذكرت في هذا الحديث، ويغني عنه الروايات والأحاديث الأخرى. لكن حديث الإسراء والمعراج من حيث الجملة هو ثابت في الصحيحين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب كلام الرب مع أهل الجنة، أيضا أورد المؤلف هذا الباب لإثبات صفة الكلام. ثم ساق بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. يعني لو لم يأتهم إلا النجاة من النار، لأنهم يرون كربة يوم القيامة، يوم طوله 50,000 سنة، تدنو الشمس فيه حتى تكون على قدر 100، ثم بعد ذلك يجوزون الصراط المنصوب على متن جهنم، لو لم يأتهم إلا فقط النجاة من النار ومن هذه الكرب، فكيف بهذا النعيم العظيم الذي هم فيه؟ نعيم عظيم يعني لا يخطر على البال. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تصور أعظم لذة في الدنيا نعيم الجنة فوقها فوقها. فيسأل الله أهل الجنة يناديهم ويقول هل رضيتم؟ يقول كيف يعني ما نرضى وأنت أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، هذا عطاء عظيم أن الله يحل عليهم الرضوان فلا يسخط عليهم أبدا. ثم إن الله تعالى أيضا يناديهم قل هل رضيتم؟ قل وما لنا لا نرضى؟ فيكشف الحجاب عن وجهه جل وعلا فيرون الله تعالى كما يرون القمر ليلة البدر، فما أعطوا شيئا من النعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب جل جلاله ويسلم عليهم سبحانه وتعالى. ثم ساق المصنف بسند حديث أبي هريرة، وحديث عجيب عجيب غريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، يعني هو من أهل الجنة، وأهل الجنة يتمنون أي شيء فيعطون. هذا رجل فلاح صاحب مزرعة عنده الزرع، أحب شيء إليه. تعرفون الناس كل له اهتمامات، هذا أحب شيء عنده الزراعة، وهذا أحب شيء عنده السيارات، وهذا أحب شيء عنده التجارة، وهذا أحب شيء عنده الخيل، وهذا أحب شيء عنده الإبل. الناس كل شيء يحبه. هذا الرجل أحب شيء عنده الحرث والزراعة ودخل الجنة. طيب، فاستأذن ربه في الزرع، يريد أن يزرع في الجنة، فقال يقول الله له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع، مولع بالزراعة. قال: فأسرع وبذر. أعطاه الله، قال: ابذر ازرع. فأسرع وبذر، فتبادل الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكبيره أمثال الجبال. بذر، نبت الزرع بسرعة، ثم طال الزرع وأصبح كأمثال الجبال، سبحان الله. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. قال الأعراب: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، أما نحن يعني البادية فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هذا أما أنه قرشي أو أنصاري، ليس من البادية، هم أصحاب الزرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدليل على أن ما يشتهيه أهل الجنة يحصلونه، كل ما يشتهي أهل الجنة يطلبونه ويحصلونه. ويكون أيضا لأهل الجنة حديث يتحدثون فيما بينهم ويتساءلون ويتسامرون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. فيجتمعون ويتذكرون أحوالهم في الدنيا، يتذكرون مثل هذه المجالس، يتذكرون طلب يعني من كان يطلب طلبه للعلم، يتذكرون الأمور التي حصلت في الدنيا. وقد نزع الله من قلوبهم الغل، الغل والحسد والغيرة، هذه تنزع نزعا. ومن أعظم يعني أنسهم المجالس فيما بينهم، يتساءلون ويتسامرون فيما بينهم. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. يقول: إنك لمن المصدقين. كل واحد يقص قصته في الدنيا. ويكرم الله تعالى أيضا، يعني الاجتماع والأنس هذا من النعيم فيما بينهم. أيضا حتى أصحاب العائلة الواحدة، إذا كان مثلا يعني رب الأسرة في درجة أعلى وزوجته وأولاده أقل منه، لكن كلهم في الجنة، يرفع الله تعالى أولاده إلى الدرجة التي هو فيها حتى يجتمعون ويحصل الأنس فيما بينهم. كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني عمل هذا كامل، هذا يعني الرجل مثل رب الأسرة ما ينقص من عمله ولا من أجله ولا من درجة الشيء، لكن هذا تفضل وتكرم من الله. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، سبحان الله. هذا من كمال الأنس في الجنة، يعني الإنسان قد يحب أن يكون مع أولاده في الجنة، يتحدث معهم ويتكلم معهم ويتسامر معهم الحديث. فإذا كانوا كلهم في الجنة يجمعهم الله تعالى جميعا ويرفع درجة الأدنى حتى يكونون مع الأعلى. هذا من كمال نعيم الجنة يا أخواني، لكن بشرط أن يكون كلهم في الجنة. ثم ساق المصنف، ثم قال المصنف رحمه الله: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاء. قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واتلوا عليه نبأ نوح قال لقومي: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم وما سألتكم من أجر أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال: غم هم وضيق. وقال مجاهد: اقضوا علي ما في أنفسكم فرق اقضي. وهذا الباب ساقه المصنف رحمه الله للرد على جهمية في قولهم لا قدرة للعبد أصلا، وعلى المعتزلة الذين قالوا لا دخل لقدرة الله فيها، ويريد أن يرد على هذه الفرق. وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل إليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله، وهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه من حيث جاء، والنبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. يعني هذا توضيح من المصنف رحمه الله لبعض المفردات في هذه الآيات. والمؤلف بدأ هذا قال لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، وإنما أراد أن يبين أن ذكر الله غير ذكر العبد، فذكر العبد لله يختلف عن ذكر الله للعبد، فأراد أن يبين الفرق بين فعل الله وما هو صفة له وبين فعل العبد وما هو صفة له، والرد على من لم يفرق بين ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وغرض البخاري من هذا الباب إثبات نسبة الأفعال كلها لله تعالى، سواء كانت من المخلوقين خيرا أو شرا فهي لله تعالى خلق وللعباد كسب، فالله تعالى خلقكم وما تعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فذلك إيمانهم وما يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والمؤلف نفسه البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، لأن هذه القضايا كانت في زمن المؤلف محل معترك وأخذ ورد وجدل، وكان ذلك بسبب ترجمة كتب اليونان، ترجمة كتب اليونان فتحت على المسلمين أبواب شر عظيمة، سببت مصيبة يعني، لأن أتى أناس وتأثروا بهذه الكتب. يعني دائما الانفتاح له ضريبة، فتأثروا بهذه الكتب فدخلت هذه العلوم، علوم الكلام ومثل هذه العقائد. قال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق يعني بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدق المبلغين المؤدين من الرسل، وإن له لحافظون عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن، يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. فيريد أن المؤلف بهذا أن يثبت نسبة الأفعال كلها إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى خالق لها، والله خلقكم وما تعملون. ثم ساق المصنف حديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أثبت الخلق. قال إن ذلك لعظيم، قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف ويطعم معك، قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. هذه أعظم الذنوب عند الله عز وجل، الأول الشرك بالله، الثاني قتل الولد خشية الإملاق والفقر، الثالث الزنا بحليلة الجار، الزنا بحليلة الجار. الزنا وإن كان من كبائر الذنوب إلا أنه إذا كان بامرأة الجيران فيكون الذنب أشد وأعظم، وإذا كان بامرأة ممن يجاهد في سبيل الله فالذنب أعظم وأعظم. أنه جاء في صحيح مسلم أن يعني من زنى بامرأة رجل خرج للجهاد في سبيل الله أن الله يقول يوم القيامة لهذا الرجل المجاهد دونك حسناته فخذ منها ما تشاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، ما ظنكم لإنسان يقال خذ من حسنات هذا ما تشاء يوم القيامة، هل سيبقى حسنة واحدة له؟ لن يبقي له ولا حسنة، سيأخذ حسناته كلها، وذلك لأنه قد تعدى على امرأته وخانه في زوجته وقد خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل فإثمه عظيم وجرمه كبير، ولذلك يقال خذ من حسناته ما تشاء. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. غرض البخاري من هذا الباب بيان أن أعمال العباد واقعة بفعلهم، قال كثيرا مما تعملون. ثم ساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقافيان وقرشي أو قرشيان وثقافي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. طبعا هذا الكلام من هؤلاء المشركين يدل على ضعف عقولهم، وإلا فإن الله تعالى يسمع كل شيء ويسمع السر وأخفى جل وعلا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم.
وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان، والأرض مشرقة في أفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.